بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش. والآن مع الدرس السادس. تم تسجيل هذه المادة في 12 من شهر صفر 23 بعد 400 للهجرة الموافق 25 من نيسان في 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة 6 من محاضرات اللغة العربية لدورة الإمام الألباني رحمه الله ذات المستوى 3. ولقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن النواسخ، وقلنا أنها سميت بهذا الاسم لأنها تدخل على الجمل الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ والخبر رفعا أو نصبا، تزيل عنه عن المبتدأ الرفعي وتزيل عن الخبر الرفعي بعضها، يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره، والبعض الآخر ينصب أو يزيل الرفع عن المبتدأ وينصبه ويسمى اسمه، ويزيل الرفع عن الخبر ويرفعه من جديد فيسمى خبرا. والذي يدخل على المبتدأ والخبر فيزيل الرفع عن المبتدأ ويرفعه من جديد ليسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره، هو كان وأخواتها. وذكرنا لكل واحدة منها أحوالا، وأما وهي أفعال ناقصة، وأما ما يدخل من النواسخ على المبتدأ والخبر فيزيل الرفع عن المبتدأ وينصبه ويسمى اسمه، ويزيل الرفع عن الخبر فيرفعه من جديد ويسمى خبره أو خبرها، هو إن وأخواتها وكلها حروف. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. فيبقى عندنا جزء من النواسخ وهو ما سماه المصنف بظننت وأخواتها أو ظن وأخواتها. وهذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل عنهما الرفع وتنصبهما أو وتنصب نعم وتنصبهما، فيسمى الأول أي المبتدأ مفعولا أولا لها، ويسمى الخبر مفعولا ثانيا لها. قال أي المصنف: وأما ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، وكلها بمعنى واحد. هذه زيادة من عندي، ظن وحسب وخال وزعم كلها بمعنى واحد، وتسمى أفعال الرجحان، فهي تفيد الظن مع ميل إلى ترجيح اليقين. ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، فهذه منها ما يفيد اليقين أو العلم، ومنها ما يفيد التحويل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. تقول أمثلة على هذه النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما، تقول: ظننت زيدا قائما. قبل دخول ظن كانت الجملة الاسمية زيد قائما مبتدأ وخبر، فدخلت عليها ظننت، ولهذا قال ظننت أخواتها. أما هي حقيقة ظن وأخواتها، لأن الفاعل يتغير، ظننت 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 ظن فلان، فعل يتغير. فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول لها، وقائما مفعول ثاني لها. ورأيت عمرا شاخصا، أصل عمرا شاخصا، فلما دخلت عليها رأيت أو رأى، فأصبحت الآن التاء فاعل، وعمرا اللي كان مفعولا أولا كان فاعلا كان مبتدا أصبح مفعولا أولا لها، وشاخصا الذي كان خبرا أصبح مفعولا ثانيا لها. ولو نظرنا في المبتدأ والخبر لرأينا أنهما قد نسخا من الرفع إلى النصب وما أشبه ذلك. وأقول أي المصائر الشارع: القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل. وقد بينا المقصود بقوله وأخواتها في كان وأخواتها وإن وأخواتها، أن المقصود بالأخوات أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. الآن عملي أو خطر ببالي سؤال لنتمرن على الإعراب في قوله: ويقال للمبتدأ مفعول أول، ما إعراب مفعول؟ ويقال للمبتدأ مفعول أول، ما إعراب مفعول؟ نعم، نائب فاعل لأي فعل؟ يقال، لأن هذا الفعل بني للمجهول. يقال للمبتدأ مفعولا أول نعت لمفعول. وهذا القسم عشرة أفعال، هذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا. والثاني حسبت، نحو حسبت المال نافعا. والثالث خلت، نحو خلت الحديقة مثمرة. لاحظوا يا أخوة، حسب وخال وزعم وظن كلها بمعنى واحد كما قلنا، تفيد الشك مع ميل إلى الرجحان، يعني تغليب الرجحان، يعني الأرجح وقوع المفعول الثاني، وقوع النفع يعني في قوله ظننت محمدا صديقا، الأرجح باعتبار محمد صديق أو عد محمد صديقا. وحسبت المال نافعا، ترجيح النفع للمال. وخلت الحديقة مثمرة، ترجيح الإثمار للحديقة. وزعمت بكرا جريئا، ترجيح الجرأة لبكر. فهذه تفيد إيه؟ هذه الأفعال تفيد الظن أو الشك مع ميل إلى الرجحان، يعني التغليب. ولهذا تسمى أفعال الرجحان، أفعال الرجحان. وأما الخامس والسادس، رأيت إبراهيم مفلحا. ما معنى رأيت إبراهيم مفلحا؟ يعني علمت، فهي تفيد اليقين، تفيد اليقين لا شك فيها. والسادس علمت، نحو علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا. هذه تسمى أفعال اليقين. والسابع وجدت الصلاح باب الخير، وجدت بمعنى أيضا علمت، فهذه تسمى أفعال اليقين. أفعال اليقين عندنا إذن أفعال الرجحان وأفعال اليقين. الثالث أفعال التحويل، بعضهم يسميها أفعال السيرورة. والثامن اتخذت، نحو اتخذت محمدا صديقا. ايه جانب ما معنى اتخذت محمدا صديقا؟ اي حولته صديقا، حولته جعلته بمعنى حولته من شخص عادي الى صديق. وجعلت الذهب خاتما، جعلت الذهب خاتما، تحولت الذهب من ذهب الى خاتم. وسمعت، نحو سمعت خليلا يقرأ، وهذه لها معنى آخر سمع حقيقة، ليست من أفعال التحويل. نقول وهذه الأفعال العشرة أو العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، يعني هنا نقول رأيت إبراهيم مفلحا، تحقيق الفلاح لإبراهيم، تحقيق النجاة للصدق، تحقيق باب الخير للصلاة، تحقيق الصداقة لمحمد، للأسف رغم التحويل. كنا القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال أو التحويل كما ذكرنا، وهو فعلان: اتخذت وجعلت. هنا لعل المصنف قصر في بعض الأمور وكان يضرب هذه أمثلة: اتخذت، في اللغة تخذت بدون همزة الوصل، نقول اتخذ خالد محمدا صديقا بمعنى اتخذ، اتخذ أو تخذ، جعل، صير، حول، كلها بمعنى واحد. حتى في قوله تعالى: وخلقنا المضغة عظامة، خلق يعتبرها من أفعال التحويل، يعني بمعنى حولنا المضغة عظامة. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد سمعته، يعني كأنه يقول إن هذه الأفعال أفعال الرجحان وأفعال اليقين وأفعال التحويل والسيرورة، هناك فعل آخر لها فسماه هذه التسمية، قال يفيد النسبة في السمع، لأن هذا من باب يعني تخريج لمعنى الفعل. أما سمع تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لأن أما أفعال تأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هناك أفعال تأخذ ثلاثة مفاعيل، وهذه الثلاثة مفاعيل لا يمكن يكون مبتدأ وخبر ثلاثة. الآن تمرينات سريعة لنرى إن كنا قد فهمنا الدرس السابق واللاحق أم لا. أدخل كان أو إحدى أخواته على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط آخر كل كلمة بالشكل. الجو صحو، نريد أن ندخل كان أو إحدى أخواتها. نعم،
أصبح الجو صحو،
لأن أصبح من أخوات كان تعمل عملها، تدخل على الجمل الإسمية، تزيل الرفع عن المبتدأ وترفع من جديد فيسمى اسمها، وتزيل الرفع عن الخبر وتنصبه ويسمى خبرها. الحارس مستيقظ. وحاولوا يا أخوان تنوعوا، يعني مرة أصبح مرة بات مرة صار مرة ليس. نعم، أمس مستيقظا، أمس الحارس مستيقظا. الهواء طلق. نعم،
أصبح الهواء طلقا
وليس طلقا. الحديقة مثمرة. نعم،
صارت الحديقة مثمرة.
يا أخوان يعني نرجع الانتباه إلى ما تفعله هذه النواسخ، يعني ليس المهم أن أدخل هذا الناسخ على الجملة، المهم أن أرى تأثيره أو ألاحظ تأثيره على المبتدأ والخبر، الرفع للأول والنصب للثاني. أدخل إن أو إحدى أخواتي على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل آخر كل كلمة. أبي حاضر. نعم،
إن أبي حاضر.
نعم، ماذا فعلت إن بالمبتدأ أبي؟ نصبته. من يعرف لنا كلمة أبي؟ إن أبي إعراب تفصيلي. نعم، حرف توكيد ونصب. اسم لمين؟ اسم إن منصوب وعلامة الكسرة، لا يمكن أن تكون علامة للنصب. علامة نصب ماذا؟ ما علامة النصب؟ منع من ظهورها بحركة المناسبة هي الكسرة لتناسب الياء. إذا أب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. حركة المناسبة هي الكسرة، وهو مضاف والياء الياء إعراب تفصيل للياء. ما هي الياء يا إخوة؟ ضمير متصل. هذه ياء من؟ نسميها ياء ماذا؟ يا أبي أبي يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه حاضر خبر إن المهم إعراب اسم إن. كتابك جديد ضع أن، وأنا أعطيك المقدمة. علمت أن أساعدك. نعم علمت أن كتابك جديد. كتابك اسم أن وجديد خبرها. البطيخ يظهر في الصيف. البطيخ يظهر في الصيف. إن نعم إن البطيخ يظهر في الصيف. أين الخبر؟ أين خبر إن؟ أين خبر إن؟ نعم الجملة الفعلية يظهر يظهر في الصيف. نعم الجملة الفعلية يظهر في الصيف أو الجملة يظهر لأن المكونة من فعل وفاعل كما قلنا فعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على البطيخ. مصر تربتها صالحة للزراعة. إن نعم ما في تربتها. مصر تربتها صالحة للزراعة. نعم إن مصر تربتها صالحة للزراعة. مصر اسم إن منصوب. أين الخبر؟ أين خبر إن؟ أين خبر إن؟ أين خبر إن هو؟ لا تتسرع. نعم وهو الجملة الإسمية كاملة. تربتها صالحة للزراعة. تربتها صالحة هذا نوع الخبر جملة إسمية. هذه الجملة الإسمية إياك أن تقول خبر مرفوع. ماذا نقول؟
في محل رفع خبر.
نعم في محل رفع خبر إن. إن مصر تربتها صالحة للزراعة. تربة مبتدأ ثان مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولهذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وصالحة خبر للمبتدأ الثاني تربة مرفوع على مطرف الضمة الظاهر على آخرها ثاني التنوين. والجملة الإسمية تربتها صالحة في محل رفع خبر إن. طبعا للزراعة جار ومجرور. أدخل ظن أو إحدى أخواتي على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل الآخر كل كلمة. أبوك أحب الناس إليك. أبوك أحب الناس إليك. أدخل ظن أو إحدى أخواتها. ظن خالة حسب زعمة. زعمة صوت مرتفع. صوت مرتفع. حسبت أبيك. لماذا أبيك؟ جررته أنت. أنت خفضته أو جررته. علمت ما في علم. ظن أو إحدى أخواتها. طبعا أنت هنا عممت لا شك. ظن يكون من أفعال الرجحان. هو السائل لعله ظن يعتبر أي واحد من هذه الأفعال التي صنفناها. ماشي. علمت أباك أحب الناس إليك. علمت أباك أحب ولا أحب؟ أحب. لماذا؟ مفعول ثان. علمت أباك أحب الناس إليك. أو لو قلنا علمت أن أباك أحب الناس إليك، أين المفعولان أو المفعولين؟ أين المفعولين؟ أين المفعولان؟ أين المفعولان؟ نعم، بارك الله فيك. أن حرف مصدري هذا ونصب، أن واسمها وخبرها في محل نصب، سد مسد مفعولي علم، سد مسد مفعولي علم. أما لو كنا كما قلنا في البداية علمت أباك أحب الناس إليك، تصبح أبا مفعول أول وأحب مفعول ثاني. أما لو كنا علمت أن أباك أحب الناس إليك، أن واسمه وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي حسب أو علم أو ظن إلى آخرين. أمك أرأف الناس بك، أمك أرأف الناس بك، بدي ظن. نعم، ظننت أمك المفعول الأول، أرأف الناس بك المفعول الثاني أرأف. التمرين الرابع، ضع في المكان الخالي من كل مثال من أمثلة هاتية كلمة مناسبة واضبطها بالشكل. الخامس، ضع أداة من أدوات الناسخة تناسب المقام في كل مكان خالي من الأمثلة التالية. ضع في المكان الخالي في من كل مثال من أمثلة الآتية اسما واضبطه بالشكل الكامل، نفس الهدف. كون ثلاث جمل في وصف الكتاب كل واحدة مشتملة على مبتدأ وخبر، ثم ادخل على كل جملة منها كان واضبط كلماتها بالشكل. يا إخواني التمارين هذه يعني يحاول كل أخ منكم لفائدته أن يحل من كل تمرين لو جملة فقط، وإذا أشكل عليه شيء فليعود إلينا ونسأل. تدريب على الإعراب، أعرب الجمل الآتية: إن إبراهيم كان أمة. طبعا أنا مكتوب إعرابها هنا لكن أعربها بسرعة، وإذا كان عند أحدكم استفسار أو إشكال فليسأل. إن إبراهيم كان أمة، إن حرف تركيب الوصف مبني على الفتح لا معلم الإعراب، إبراهيم اسم إن منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر على آخره، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا معلم الإعراب، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو عائد على من؟ على إبراهيم. وأمة خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره ثاني التنوين. وجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، لأن خبر إن بيكون مرفوع اسمها منصوب. إذن ماذا أخبرت عن إبراهيم؟ أنه كان أمة، فكل هذه الجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن. اسم كان وين؟ أين هو؟ ضمير مستتر تقديره هو، كان هو عائد على من؟ على إبراهيم، لأن الجملة الواقعة خبرا لابد أن يكون فيها رابط يربطها أو يعود على المبتدأ، والرابط هنا هو الضمير المستتر الذي تقديره هو عائد على إبراهيم. كأن القمر مصباح، واضحة، كأن حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا معلم الإعراب، القمر اسم إن وكأن ومصباح خبرها. حسبت المال نافعا، حسبت حسب فعل الماض مبني على الفتح منع من ظهوره السكون او كراهة توالي أربع متحركات، كراهة توالي أربع متحركات. بعض النحويين يعرفونها مبني على السكون، لكن هذا يعني الدقة في الإعراب. حسبته حاسب أن أكون فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهور السكون، أو كراهة توالي أربع متحركات فسكن بدل الفتح. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل للفعل حسب، والمال مفعول به أول لحسب، ونافع مفعول به ثاني. ما زال الكتاب رفيقي، ما زال من أخوات كان، تفيد إيش؟ الاستمرار، استمرار الخبر، ومبني على الفتح. الكتاب اسم ما زال مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، رفيقي رفيق، خبر ما زال مرفوع ولا منصوب؟ ما زال الكتاب، الكتاب اسمها مرفوع، رفيق خبر ما زال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدر على آخره، منع من ظهوره، اشتغل محل بحركة المناسبة. ومعنى الاشتغال يا أخوان إن الحركتين، في حركة مناسبة هي الكسرة، وفي حركة الإعراب هي الفتحة. فهل من الممكن لفظ حركتين على الحرف في آن واحد؟ لا يمكن. فهنا عدم ظهور الفتحة هو انشغال محل بحركة المناسبة وهي الكسرة، وهو مضاف لياء ضمير متصل يا المتكلم، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طبعا هنا قال ما عرفنا في مبنى على السكون لا محل من إعراب، وزال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، احنا عربنا بشكل عام. طبعا ما زال هي نافية، نافية حرف نافي مبني على السكون لا محل من إعراب، وزال كذلك. أسئلة على أقسام النواسخ. الآن ننتقل إلى بحث جديد وهو النعت. والآن النعت هو القسم أو فرع من القسم السابع من المرفوعات في الأسماء. فذكر المصنف أن المرفوعات من الأسماء سبعة، وهي نعيدها: الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي أسميناه نائب الفاعل أي اثنان، المبتدأ ثلاث، الخبر أربعة، اسم كان خمسة، خبر إن ستة، الآن التوابع سبعة. إذن الآن دخلنا نحن في السابع من المرفوعات، لكن هذا السابع من المرفوعات له فروع وتفاصيل طويلة، لو أردنا أن ندخل بتفاصيلها الدقيقة لاحتجنا إلى عدة محاضرات، فلم تكفي المحاضرتين أو المحاضرتان المتبقيتان بعد هذه المحاضرة، ولكن سنحاول أن نتعرف عليهما قدر الإمكان. فالتوابع أو المرفوع السابع من مرفوعات الأسماء هو الاسم التابع لاسم مرفوع، هو الاسم التابع لاسم مرفوع، والاسم التابع لاسم مرفوع لا يعد أن يكون واحدا من أربعة: النعت تابع يعني يتبع منعوته أو متبوعه في إعرابه، فإذا كان المنعوت مرفوع كان النعت مرفوعا، والعطف هناك عطف بيان وعطف نسب سنمر عليهما، ثم التوكيد وهو الثالث من التوابع، والرابع البدل. فهذه أربعة توابع إذا كانت تابعة لأسماء مرفوعة فإنها ترفع، فاعتبرها الباب أو القسم السابع من المرفوعات في الأسماء. أولها النعت. قال أي المصنف. باب النعت. النعت تابع للمنعوت، تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، فالعاقل نعت لزيد، نعت يعني وصف. قام زيد العاقل، لو قلت قام زيد يتم المعنى، لكن هنا نعتنا زيد بأنه عاقل. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قال المنعوت أو النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. الآن العاقل في الجمل الثلاث نعت لمن؟ لزيد. في الجملة الأولى جاء زيد مرفوعا لأنه فاعل، فجاء النعت مرفوعا. وفي الجملة الثانية جاء زيد منصوبا لأنه مفعول به، فجاء النعت وهو العاقل منصوبا، رأيت زيدا العاقلة. وفي الجملة الثالثة زيد جاء مجرورا بحرف الباء حرف الجر، فجاء النعت مجرورا العاقل. واضح. وأقول النعت في اللغة هو الوصف، في اللغة نعته بكذا وصفه. وفي اصطلاح النحويين ما هو؟ التابع المشتق، ليس جامدا غير متصرف. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود على إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل. فالعاقل نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو، يعني التقدير جاء محمد كأنه يقول هو العاقل، جاء محمد هو العاقل. هذا معنى قوله ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، جاء محمد هو العاقل. فما المقصود به؟ هو محمد، قائد على محمد. إذن هو يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، جاء محمد العاقل. فالعاقل نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. هذا النعت الحقيقي. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، كقولنا جاء محمد الفاضل أبوه. وأين الضمير في كلمة أبوه؟ أبوه أبو من؟ محمد. إذن هذا الضمير عائد على مين؟ على محمد، ومحمد هو المنعوت. محمد نعتنا بمحمد، بماذا نعتناه؟ الفاضل أبوه. لاحظين يا أخوة، الفاضل أبوه نعت لمن؟ طبعا هنا الفاضل ليس محمد، ها النعت الفاضل أبوه كلها، الفاضل أبوه. وهنا جملة، يعني الفاضل أبوه جملة. فالفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل، وأبوه فاعل للفاضل، لأن الفاضل اسم فاعل اسم مفعول يعمل عمل الفعل. فضل أبو محمد، فهذا الفعل فضل يرفع فاعلا لا ينصب مفعولا، ولهذا قال الفاضل أبوه. ما إعراب أبوه؟ فاعل لاسم الفاعل الفاضل، فاعل لاسم الفاعل الفاضل. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن عمل الأسماء التي عمل تعمل عمل الفعل يمكن نحتاج محاضرتين أو ثلاث، لكن هذه يعني كما يقال مرور الكرام. وأبوه فاعل للفاضل، فاعل الفاضل مرفوع بالواو، طبعا الصواب أن نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء، إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. هذا بيسموه نعت سببي، يعني النعت السببي يكون في جملة النعت، في جملة النعت ضمير، ضمير متصل عائد على مين؟ عائد على المنعوت، عائد على المنعوت. وفي النعت الحقيقي الذي أسماه النعت الحقيقي هناك ضمير مستتر يقدر تقديرا يكون عائدا أيضا على المنعوت. لا يهمنا كثيرا يا إخوة أن نعرف من النعي الإعرابي أن هذا نعت حقيقي أو نعت سببي، خاصة أنه إحنا يعني تلاميذ بعدنا، هذا يمكن يهم المدرسين أكثر. لكن أن نعرف أن الفاضل أبوه، الفاضل أبوه نعت لمن؟ لمحمد. هناك الفاضل لوحدة نعت لمحمد. وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه، النعت يتبع المنعوت في الإعراب كما بينا في قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل، بمعنى أن النعت إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مجرورا أو مخفوضا كان النعت مخفوضا أو مجرورا. هذا ما ينبغي أن نعرفه. كذلك النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، في تعريفه وتنكيره. لاحظوا معي، قام زيد العاقل، الآن المنعوت زيد والعاقل هو النعت، كنا النعت يتبع المنعوت في التنكير والتعريف. الآن زيد معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنه علم، فجاءت العاقل معرفة لأن الاسم المحلى بأل معرفة. وزيدا العاقلة، زيد معرفة، فجاءت النكرة جاء النعت معرفة أيضا العاقل، وزيد أيضا معرفة وجاءت العاقل معرفة. ومعنى هذا أنه إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، هذا بالنسبة لما للإعراب يتبعه في إعرابه في الرافع والنصب والجر، وبين ذلك نحو حضر محمد الفاضل، وحضر محمد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمد الفاضل، ورأيت محمدا الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت مخفوضا أي مجرورا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل، ونظرت إلى محمد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة في زيد وغيرها وفي محمد، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا، أين النعت؟ عاقلا. أين المنعوت؟ رجلا. نلاحظ أن المنعوت نكرة فجاء النعت نكرة، لأنه يوافقه في تنكيره وتعريفه، ويوافقه في إعرابه، فجاء رجلا جاء منصوبا فجاء النعت عاقلا منصوبا، ورأيت رجلا عاقلا أبوه كذلك. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك، إذا كان النعت حقيقي يعني ضمير مستتر بيكون فيه، زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، في تذكيره أو تأنيثه، فنقول جاء محمد الفاضل، أي هذا في إفراده، جاء محمدان الفاضلان، وافقوا في التثنية، جاء المحمدون أو محمدون الفاضلون، هذا ماذا في النعت الحقيقي؟ يعني هذا بس الذي ينبغي أن نميزه بين النعت الحقيقي والنعت السببي، أنه في النعت الحقيقي النعت يتبع منعوته إضافة إلى أنه يتبعه في الإعراب ويتبعه في التذكير في التعريف التنكير، في النعت الحقيقي يتبعه أيضا في الإفراد والتثنية والجمع وفي الجنس أيضا، وفي الجنس يعني إذا كان مذكرا جاء النعت مذكرا، وإذا كان مؤنثا جاء النعت مؤنثا. ومعنى ذلك إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا مع رأيت محمد العاقلة، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، هذا كله في النعت الحقيقي. إذا في النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في الإعراب، في التنكير والتعريف، في الإفراد والتثنية والجمع، في الجنس تذكيرا وتأنيثا. الآن وأما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، جاء محمد الفاضل أبوه، جاءت فاطمة الفاضل أبوها، ما بقول الفاضلة؟ يعني لا يتبعه في التذكير والتأنيث، فإنه يكون مفردا دائما، مفردا ومذكرا. ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما، إذا لا يتبعه في العدد في الإفراد والتثنية والجمع، يكون في النعت السببي يكون النعت مفردا دائما، مفردا دائما، ولا يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، وإنما يتبع الفاعل في التذكير والتأنيث الذي يأتي بعده. نقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم، نعم العاقل نعت الأولاد ومع ذلك بقي مفردا لأنه نعت سببي، نعت سببي لأنه يتصل فيه ضمير متصل عائد على من؟ على المنعوت أبوهم. ما المقصود في أبوهم؟ هم الأولاد، عائد على الأولاد. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، يتبع ما بعده يعني يتبع فاعله. تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن، لاحظوا بقي مفرد لكنه تبع الاسم الذي بعده في التذكير، العاقلة أبو، أب مذكر فجاءت العاقل مذكر. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم، العاقلة بقي مفردة ما تبعت المنعوت في الجمع، بقيت مفردة ولكن تبعت ما بعدها في الجنس، العاقلة أمهم، أم مؤنث فكانت العاقلة يتبعه في التأنيث. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير ذكرناه وبيناه. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والخفض يعني يتبع في الإعراب، و1 من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. ونقف عند المعرفة وأقسامها، عند المعرفة وأقسامها، هذه طبعا ليست من باب المرفوعات ولكن من باب التوضيح حتى نتضع يعني يتبين لنا ما المقصود بالمعرفة والنكرة. نجيب على بعض الأسئلة. سؤال فضيلة الشيخ، كيف نميز بين الصفة والحال؟ لما حين تعرف تعريف الحال تستطيع أن تميز، أما الآن فلا تسألني كيف نميز لأنه يحتاج إلى شرح.